أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة المائة من برنامج أسئلة عن الإيمان. الحلقة المائة، نرحب بكم في برنامج أسئلة عن الإيمان، ووصلتنا ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا.
أهلا بك، مرحبا.
لدينا رسالة.
على المائة حلقة.
شكرا شكرا. وصلتنا رسالة من البحرين، وكاتب رسالة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الأخ محمد مقدم برنامج أسئلة عن الإيمان، تحية طيبة. وبعد أتقدم إليكم وإلى الإخوة العاملين بالقناة الفضائية بجزيل الشكر والتقدير على ما تبذلوه في إنجاح هذه القناة وإرضاء المشاهدين المشتاقين لبرامجكم الشيقة والممتعة، وخصوصا برنامج أسئلة عن الإيمان. كما أفيدكم علما بأنني من محبين ومتابعين هذا البرنامج، كما أرغب في الحصول على نسخة من الكتاب المقدس باللغة العربية، ونأمل أن يكون وصلك الكتاب المقدس يا أخ عبد الكريم، راجيا أن ينال خطابي هذا عناية وموافقة سيادتكم الكريم وتقدير دواعي الطلب. وفقكم الله فيما تصبون إليه لإنجاح هذه القناة والارتقاء بها الأفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأخ عبد الكريم. صلاتنا أن أناس كثيرين مثلك ومثلي يأتون إلى معرفة الحق، ولهذا نحن نقوم في هذا العمل، وليس لأننا مندفعين أو مدفوعين من أي جهة، وليس لنا أي علاقة بأي هيئة ولا أي دولة إطلاقا مطلقا، ولا بأي نظام إطلاقا مطلقا. نحن فقط لأننا نحب الله نتكلم عن الله وعن محبة الله. نعود في حديثنا إلى كتاب عتاد الجهاد، حيث الشيخ أحمد ديدات قبح وبشع أشياء كثيرة وله انتقادات كثيرة، وتكلم عن اسمين ذكروا في العهد القديم في حزقيال 23 عن كيف إن كان هذا كتاب مقدس يتكلم عن في الإسرائيليات عاهرات شبقات عن اثنين أختين، واحدة اسمها أهولة والثانية اسمها أهوليبة، فهل لك أن تشرح هذا الموضوع؟
تمام.
لأن الظاهر مش كويس. نعم.
الظاهر مش كويس. نعم. حقيقة. لأن دايما اللي ثقافته جنسية دايما مخه بيفسر الأمور بحسب فكره. ففيما يقول الكتاب تشبيه.
نعم.
عن بني إسرائيل كيف ضلوا ومشوا وراء شهوات الجسد.
نعم.
بياخدها بقى على إن دي عاهرات شابقات، كلام اللي هو متعود. نعم. عليه يعني.
هل لك أن تقرأ النص الآية لو
بالضبط؟ في حزقيال إصحاح 23 آية 3-20: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كان امرأتان ابنتا أم واحدة، ويبتدي في التشبيه.
نعم.
وزنتا بمصر، في صباهما زنتا، هناك دغدغت ثديهما، وهناك تزغزغت طرائب عذرتهما، واسمهما أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، واسمهما السامرة أهولة، وأورشليم أهوليبة، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. هكذا قال السيد رب: ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك، فيأتون عليك بأسلحة ومركبات فيحكمون عليك. أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم، لأنك تنجست بأصنامهم. وإيضاح هذا الكلام والرد على اتهامات وافتراءات الشيخ ديدات، هتكلم عن الوحي عموما، ثم شرح ما كتبه حزقيال هنا، ثم الحديث عن الألفاظ التي يعتبرها ديدات أنها غير لائقة، ثم ألفاظ القرآن المماثلة، ثم ألفاظ الأحاديث الأفظع بشعة.
ماذا تقصد بهذه الجوانب؟ فهل تبدأ بكلام الوحي عموما؟
يعني الكتاب المقدس عموما كله.
نعم.
من أوله لآخره، عشان خاطر يبقى معروف للمشاهدين، الكتاب المقدس ليس كتاب جنسي، ليس كتابا جنسيا، عشان خاطر يقول إن هو ما بيحمل كلام عن عاهرات شبقات. الكتاب المقدس كلام الله، رسالة الله للبشر. ايه الموضوع اللي بيتكلم عنه؟ اولا يبدأ بقصة خلق الانسان، وبعدين سقوط الانسان في المعصية، وبعدين معاملات الله مع هؤلاء البشر ليمهدهم لفكرة الفداء وخطة الفداء، ثم قصة الفداء والخلاص، ثم وصايا الله وأوامره عن عمل الشر، عدم عمل الشر، عمل الخير وعن عدم عمل الشر. فمن الواضح أن ما كتبه حزقيال في هذا الجزء هو من النهي عن الشر، ينهي عن الشر.
أنت قلت ما كتبه حزقيال.
حزقيال
كتب هذا؟
ما يعني الذي كتب في سفر حزقيال.
نعم.
هو كناية.
نعم.
كناية بنكني. نعم. على كلام الله في حزقيال، فبيعرف أنه كلام حزقيال. لكن ما كتب في سفر حزقيال.
من هو حزقيال؟
نبي.
نبي.
نبي من العهد القديم.
نبي من أنبياء الله.
وكتب. نعم. هذا السفر بلسان الرب، يعني.
نعم.
وحي.
نعم.
فكتب عن هذا الأمر، فكان هذا الموضوع هو نهي عن عمل الشر، مش تحريض على عمل الشر.
أوكي. وما خلفية هذا الكلام الذي ينتقده ديدات في الحالة هاي؟
ما هو دي بقى الحتة من النقطة التانية اللي احنا عايزين نوصل إليها بصراحة. نعم. هذا الكلام موجه إلى أمة اليهود.
نعم.
وهذا ما عبر عنه حزقيال نفسه، يقول مثل الأم التي لها بنتان، فالأم اللي هي اليهودية.
نعم.
والبنتين أهولة وأهوليبة، إدها الاسم دي، واحدة اليهودية والتانية السامرة، ودول الدولتين المكونين لأمة اليهود. وهذا يتضح من الآية القائلة وإسماهما السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة. وزنا أهولة وأهوليبة اللي هي السامرة أورشليم، يقول النص أنهما زنتا مع كل من مصر وأشور وبابل كما وردت في الآيات من 3 إلى 19. يبقى مش كلام حرفي إن فيه اتنين وزنوا وعملوا، ده بيتكلم عن أمة. وكلمة الزنا كلمة روحية.
إذن ليس المقصود هو زنا امرأة مع رجل، لأن هنا يذكر أسماء بلاد.
أيوة.
وأسامي دول، مصر وأشور والسامرة والقدس أو أورشليم.
نعم. تمام. إذن فالمقصود هو صورة، يقصد من هذا كلام امرأة بالمعنى، ليس امرأة بالمعنى الحرفي.
نعم.
الجنسي.
نعم.
فكيف تزني أمة زنا حرفيا وهي ليست امرأة؟ إذن فالمقصود هو صورة مجازية تعبر عن خيانة الأمة اليهودية التي ارتبطت بالله كشعب واحد، ولكنها تركت الله وعبدت آلهة أخرى، وده اللي بيسميه الكتاب يا شيخ ديدات، يا شيخ ديدات، بيسميه الكتاب الزنا الروحي. الزنا الروحي يعني ترك الله والالتصاق بشخص بآلهة غريبة.
إذن خيانة الأمة، خيانة الشعب إلى الله والبعد عنه، هذا هو الزنا الروحي.
الزنا الروحي.
نعم.
لكن السادات ديدات ما عندوش مخه غير الزنا الجنسي، لكن زنا أمة أو بعد عن الله واتباعها لآلهة أخرى، ارتباط بآلهة أخرى. نعم. تشبيه وكناية إلى الزنا الروحي كنهزنا. إذن عن الزنا بمعنى ترك الله وعبادة آلهة أخرى، زنوا وراء آلهة أخرى، ده في قضاء إصحاح 2 عدد 17 بيقولها بصريح العبارة، زنوا وراء آلهة أخرى. وعن الزنا بمعنى محبة العالم، يقول في رسالة يعقوب إصحاح 4 وعدد 4 أيها الزناه والزواني أما تعلمون أن محبة الله عداوة لله. الزناه والزواني عبد المال وساب الله، والزنا بمعنى المال، يقول لا تفرح يا إسرائيل طربا كالشعوب لأنك زنيت عن إلهك وأحببت الأجرة المال. إذن فخلفية هذا الكلام كله موضوع سؤال توضح أنه ليس زنا امرأة بالمعنى الحرفي الجنسي، بل زنا أمة بالمعنى الروحي، انهم تركوا الله.
نعم.
والتصقوا بآلهة اخرى كخيانة الزوجة لزوجها.
فالبعد عن الله وخيانة الله والتصاق والتمسك بمحبة العالم ومحبة المال، كل هذا يعتبر زنا روحي. نعم. ماذا عن الفاظ غير لائقة في هذا الكلام؟ في الفاظ يعني هي تبدو لما في اللغة الاولى هي غير لائقة، فعلا غير لائقة.
كويس. فده هو كلامه. يقول هل يجوز مثل هذه الألفاظ في الوحي؟ وده لب الاعتراض.
نعم.
طيب للإجابة على ذلك، الواقع أننا لا نستطيع أن نحكم على وحي أو أي نص مكتوب إلا لما ناخده في سياق الحديث ونشوف ملابساته ونشوف ظروفه.
نعم.
ونشوف اللغة المستعملة في زمانه وتقاليد وعادات الشعوب في ذاك الزمان. فدعنا نوضح الأمر.
تفضل.
يعني مثلا في مرة جالي واحد يقول لي إزاي ربنا ما بيحبش الحرب وهو خلق الدبابات؟ ربنا خلق الدبابات. دبابات يا ابني انت بتقول عليها؟ الدبابة بتاعت الحرب. تقول له ازاي يا ابني؟ قال لي اهو مكتوب في اليوم كذا خلق الله الدبابات. قال لي يا ابني ده كل ما يدب على الارض يا ابني، يعني بعيد عنك الحيوانات، فلو خد الدبابات انها دبابات حربيه.
نعم.
فلازم الانسان يتروق الفهم. هذه الالفاظ كانت وصفا للشرور التي كانت تمارس فعلا في طقوس وشعائر عبادة الأوثان.
نعم.
نفس الألفاظ ونفس الكلمات دي. واللي عايز يتأكد يروح على إنسايكلوبيديا بريتانيكا فوليوم 12 بيج 782.
دائرة المعارف الإسلامية
البريطانية.
دائرة المعارف البريطانية عفوا.
بريطانيا.
العدد 12 صفحة 782.
بتقول إيه بقى؟ عشان خاطر نقولها بالضبط وكل واحد يروح يدرس ويشوف. إن من شعائر الانضمام إلى عبادة الأوثان أنهم كانوا يمارسون الجنس في دعارة فاضحة كعلامة لاتحاد عبدة الأوثان في كيان واحد، كله بيخش على بعضه عشان كأنهم يبقوا جسد واحد. وده اللي كان بيمارس في الحج في الجاهلية، كانوا بيروحوا وراه ويعملوا كده كأنهم شعب واحد يعني. وهي نفس الصورة التي أشار إليها الرب في فم حزقيال النبي موبخا ومعاقبا على ارتكابها.
نعم.
مش حاضا عليها. لا.
نعم.
هذه شعائر الداعرة الفاضحة لم تكن في نظر فاعليها خزيا أو قبح، وإلا كانوا مارسوها، وإلا لما مارسوها لو كانت خزي. نعم. لكن اعتبروها فخر، وعشان كده الكتاب يقول مجدهم في خزيهم في لبي 3 آية 19. إن كان ذلك إن كان ذكر هذه الأمور هكذا قبيحا زي ما بيقول الكتاب، لأن الأمور الحديثة منهم العبارة بتاعتك المشهورة ذكرها أيضا قبيح.
نعم.
ده في أفسس 5 آية 12.
نعم.
الواقع أن الله ذكر هذه الرذائل ليعاقب الأمة على ارتكابها، ولهذا جاء في هذا العدد في من حزقيال حكم الرب بإدانتها، لما بيقولها أنا ذا أهيج عليك عشاقك فيأتون عليك بأسلحة ومركبات. ده مش لامرأة هيجوا عليها مركبات وأسلحة. فيحكمون عليك، أفعل بك هذا لأنك زنيتي وراء الأمم. أي
نعم.
كلام واضح، زنيتي وراء الأمم لأنك تنجستي بأصنامهم. على وعلى ذلك نرى في ساحة القضاء في النيابة، تبص تلاقي في النيابة بيجيبوا من المجرم اللي بيعترف بغلطه ويعمل تمثيلية على مسرح الجريمة. الله. طب لما المجرم يعمل تمثيلية في مسرح الجريمة يبقى ده مقبول في ساحة القضاء، ولما الله يحاكم شعبه ويحط الحيثيات يبقى غير مقبول. لازم عقولهم مريضة. بقيت نقطة أخيرة أرجو أن يتقبلها السائل أو المشاهد بحسن نية. احنا بنحترم الاديان جميعا وعقائد الاخرين، هو حر. اقول الم يعلم فضيلة الشيخ ديدات ان مثل هذه الالفاظ بنفسها وردت في القرآن وفي الاحاديث الصحيحة؟ فهل كان يعتبرها ايضا غير لائقة او مستهجنة، ولا في الحالة دي تقول لك لا حياء في الدين؟
هل لك من دليل؟
أدلة.
أدلة.
أدلة مش دليل واحد يعني.
تفضل.
لفظ الترائب اللي هو بيعترض عليها، ازاي يقال كلمة ترائب في كتب سماوية؟ ماشي. هي وردت في حزقيال في موضع وضع الاعتراض.
نعم.
ولكنها وردت بذاتها في القرآن في سورة الطارق آية 5-7، حيث يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الله، ما بقتش عيب هنا ليه؟ بقت مقبولة وهناك مش مقبولة. ونفس لفظة المني،
الجواب هو أنه المعنى هنا معنى روحي.
أيوة
نعم.
ونفس لفظة المني التي في حسبيال قد وردت بذاتها في القرآن في سورة القيامة 36 إلى 39، حيث يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني ذكرت مني أهي طرائب مني، بس هي عيب لما تبقى في الإيه؟ ولا هو ما بيقراش القرآن؟ ومن هذه الألفاظ أيضا ما ورد في سورة الأحزاب آية 50: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن، كلمة اللي أنا ما بحبش أقراها ولا أقدر أنطقها في القرآن،
نعم،
خالصة له من دون المؤمنين.
ممكن تقراها؟
أقراها إزاي؟ طب اقراها أنت.
إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين.
موجودة حول التلفزيون.
بس هذا موجود في القرآن.
يعني
ولا حياء في الدين.
ولا حياء في الدين الإسلامي. لكن الدين المسيحي إحنا عندنا حياء. بمنتهى الصراحة كده. ما تتهمناش. وأيضا جاء في سورة النور آية 31: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
فروجهن.
فروجهن. الله يفرج عليك. وتلك في وكذلك في سورة الطور والواقعة والإنسان.
عزيز فاضل، أنا الكلمات هاي كنت أقرأها عادي جدا لأنها موجودة في كتاب الله.
نحن القرآن كتاب الله برضه. ماشي. الطور والواقعة والإنسان، ما جاء عن وصف الجنة وما فيها من خمر وحوريات وولدان مخلدون. ففي سورة الواقعة 16 إلى 25: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وحور عين فجعلناهن أبكارا. وبيوضح في سورة الإنسان: وزوجناهم بحور العين يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
ربما لهذا الكلام ايضا معاني اخرى.
انت تعجبني في الدفاع واتخاذ دور المسلم، تعجبني يعني.
مش موضوع اتخاذ دور،
احنا مش لاقيين حد مسلم يجي يناقشنا.
سنوات
كويس انك انت بتاخد دور الانسان.
معلش، لكن هذه المعاني اللي الناس تفهمها.
ده صحيح، المسلمين بيفهمها،
المسلمين اللي بيفهموها. فانا اعذر الانسان المسلم اللي ماخذ هذا المعنى مثل ما هو.
طب هنشوف المعاني. ما المسلم كمان لازم يكون دارس وبيبحث الكتب. تعال بص معايا. يقول القرطبي وصفا لهذا: يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذة في معاشرة الحور. في الجنة وفي السماء حاجة اسمها معاشرة للحور ثاني. وجاء في تفسير ابن كثير جزء 4 صفحة 292: يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل ويصل في اليوم الواحد 100 عذراء ويرجعن أبكارا كل يوم. تصور الرجاء المبارك اللي بيدعو إليه أن الجنة عبارة عن زواج بالنون كاف ألف حا، وأنه يرجع أبكارا وقوة 100 راجل. حاجات يعني غريبة،
أشياء يعني منفرة في الله.
الأستاذ محمد جلال كشك يقول إنه ثابت بنص القرآن أن حور العين هن للاستمتاع الجنسي. الكلام ده موجود في خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 202. ويقول الشيخ الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين: والجنة مزينة بالحور العين من الحسان كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمسهن يعني لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان، يمشين في درجات الجنان، إذا اختالت إحداهن في مشيها حمل أعطافها 70,000 من الولدان. إدي دبة ولا إيه؟ لكن أهماش ما يهمناش. غانجات عطرات آمنات من الهرم. ويقول الأستاذ محمد جلال كشك أيضا: على هذه اللذة والمتعة. يقول إيه؟ لا مجال لأي خجل أو استخداء من ناحية المطالب الحسية الجسدية. ويكمل قائلا: فليس في الجسد عيب أو قباحة، ولا في تلبية احتياجاته وشهواته المشروعة في هذه الدنيا، لحد هنا كويس، ولا في التطلع لمتعة الجسد بلا حدود.
هذا كلام
في الآخرة،
كلام بشع في الواقع.
خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 211. وعلق الأستاذ إبراهيم محمود على موضوع الغلمان في كتابه الجنس في الجنة، كتاب اسمه الجنس في الجنة، فوق 500 صفحة، صفحة 384 إلى 386، قائلا: إن الشيخ محمد جلال كشك اللي احنا قلنا الأقوال بتاعته دي رجل فقه أصولي،
نعم،
أزهري معروف، وقد أكد على هذا الجانب، جانب الملذات الجنسية التي تنال من الاتصال بالولدان المخلدين، لذة جنسية بالاتصال. وبيشرح لسه قائلا: إن الذي كبح شهوته وصان عفته ألا يستحق الجزاء؟ وما الجزاء إلا أن ينال في الجنة ما اشتهى على الأرض وأفضل. ويعلق الأستاذ إبراهيم محمود قائلا: إن قول الشيخ محمد جلال كشك يتفق مع قول ابن قيم الجوزية الذي كتب في كتابه حادي الأرواح في بلاد الأفراح صفحة 166، يقول: فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون. وكمل إبراهيم محمود قائلا تعليقه: أوليست لذة الإتيان من كلام أبيح، كلام أبيح، لذة الإتيان من اللي بيقولوا الدبر يعني من الخلف بشكل عام، والاتصال بالولدان والغلمان من هذه الملذات التي لم يسمها ابن قيم الجوزية صراحة، ولكنه أشار إليها تلميحا. خجل، هل يجرؤ الشيخ ديدات أن يقول إن هذا كلام فاضح ومبتذل؟ لا يجرؤ، فكيف يتجرأ على كلام الله في حسقيال وهو يعرض الكلام في مجال النهي عنه والعقوبة عليه، لكن هنا بيعرض على إن ده بركات ونعم وحاجات غريبة الشكل، غريبة الشكل، غريبة الشكل.
ترى هل هناك أي شيء من هذا القبيل في الأحاديث الشريفة؟
أنشف نشوف شريف ولا لا. ماشي، الله يسامحك، تضحكني. طيب، ورد في الأحاديث مثل هذه الألفاظ أيضا، ولقد ورد في الأحاديث الصحيحة، قصدك الصحيحة بقى، ألفاظ كثيرة من هذا القبيل، فهل اعتبرها ديدات مستهجنة أو قبيحة؟ وأكتفي هنا بإيراد لفظ قاله محمد 4 مرات في أحاديث في صحيح البخاري ومسند أحمد وسنن أبي داود وسنن الدارقطني، وإني أتحدى أي شيخ من شيوخ المسلمين أن ينطق هذا اللفظ الذي سوف أعرضه للكاميرا فقط. الحديث في صحيح البخاري باب المحاربين حديث 6913 يقول، أنا مش هقراه كله، هقرا بس الحتة وعرض للكاميرا المطلوب، يقول عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز ابن مالك النبي قال له: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. حيفسروا أكثر سنن أبي داود قبل ما نيجي للكلمة. عن أبي هريرة يقول: جاء الأسلمي، ده واحد تاني غير ماعز، إلى نبي الله فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي ما يردش عليه، فأقبل في المرة الخامسة فقال له الكلمة الأبيحة اللي حوريها للكاميرا، قال له: نعم. قال: حتى غاب ذاك منك في ذاك منها؟ بيشرح. قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، الجردل يعني. قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. شوف الكلام المنمق، الراجل اللطيف اللي مش عايز يقل أدبه، راجل مؤدب. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. جاء الرجل عشان يتطهر، فأمر به فرجم. فسمع النبي رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا، هذا الرجل الذي ستر الله عليه، فلم يدعه، لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما ثم صار ساعة محمدا حتى مر بجيفة حمار شائل برجله يعني منفوخ، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذان يا رسول الله. فقال: انزل فكلا من جيفة هذا الحمار. عشان اعترضوا على النبي ازاي يرجم الراجل اللي معترف بالخطية واللي ربنا ستر عليه، اخبرك؟
نعم.
الكلمة اللي قالها كده اهي للكاميرا. معلش اهي للكاميرا. حاجة صعبة خالص، ولشيوخ المسلمين ان يقرأوا وان ينطقوها ويأخذون بها، حرام يعني. ما انما كتب في حسيان انما هو نهي عن منكر، ولكن المشكلة فيما قيل في هذه الامور ولم ننظر اليها انها منكر ولا فضائح. مسكين.
ذكرها لا زال قبيح وهي القباحة بعينها، ولكن دعنا نجيب السؤال: ما هو الحل في الدقيقة الباقية فقط؟
امين. يقول السيد المسيح وهو الحل، هو الحل، يقول: هذه هي هبة الله، هبة الله حياة أبدية، وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ولا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، الملكوت الروحي ليس الملكوت الجسدي. ملكوت الله ليس أكل وشرب ولا يزوجون ويتزوجون، بل يعيشون كملائكة الله في السماء. المسيح هو الحل للحياة الأبدية، ليست هذه الجنة الجنسية. مجد السماء وملكوت السماء ملكوت روحاني، وأتمنى أنك لا تحرم نفسك منه. مضت 100 حلقة الآن على هذا البرنامج، لعل الكثيرين قد تعرفوا على المسيح. ختاما أقول لك: قل يا رب، قل يا رب خش قلبي واستلم حياتي، وأنا مقتنع بيك تماما وعايز أعيش لك للأبد، وأشكرك لأنك استجبت. آمين. الرب معك.
شكرا جزيلا. أعزائي، مكتوب عن جنة النعيم في الكتاب المقدس عن الناس ووجود الناس في محضر الله: لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله يسبحون إله الكون ورب الكل. لذلك أقول لكل إخوتي في ختام هذا البرنامج 100: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد؟ أم جوع؟ أم عري؟ أم خطر؟ أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإنني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي هي في المسيح. شكرا، واللقاء في رعاية الله.
آمين.